صغيرة تحميدة للحامدين. هذه الطيور ترنمت فليفرح القلب الحزين. فالحزن راح والمسك فاح بذكر رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل ذكره عدة للمتقين يتوصلون بها إلى خيري الدنيا والدين، وحرزا واقيا لعباده المؤمنين من شر الشياطين وشر إخوانهم المتمردين من طوائف الخلق أجمعين. وأصلي وأسلم وأبارك على محمد البشير النذير الذي قال له ربه: ولذكر الله أكبر. فبين للعباد فضائل الأذكار وما فيها من المنافع الكبار والفوائد ذوات الأخطار صلى الله عليه وآله وسلم، فما ترك بابا من أبواب الخير إلا ودل عليه صلى الله عليه وسلم، وما ترك بابا من أبواب الشر إلا وحذر منه صلى الله عليه وآله وسلم. ولم لا وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، قال جل في علاه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما زلنا مع نفحات الذاكرين، وذكرنا أن ذكر الله سبحانه وتعالى من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى وعز وجل. ولكن هذا الذكر كما ذكرنا لا يكون كلاما باللسان، بل لا بد أن تحصل فيه الموافقة بين القلب وبين اللسان. يعني الذكر ده عشان يبقى نافع، لأن احنا قلنا سبحان الله أن هذا الذكر يحيي القلب وهو دلالة على حياة القلب. فالذكر الذي يحيي القلب وهو دلالة على حياة القلب لا يكون مجرد كلام يجري على اللسان، إنسان قاعد يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهو لا يدري ما معنى سبحان الله، أو يقول أستغفر الله وهو مصر على الذنب ولا يدري ما معنى أستغفر الله، فلا يتدبر معاني الذكر. ومع هذا الأمر يعني كل همه إن هو يعمل يعني كم هائل من التسبيح أو التحميد أو التهليل دون أن يؤدي الذكر النتيجة المطلوبة منه. ولكن زي ما ذكرنا إن الإنسان لما يتدبر الذكر ويفهم معنى الذكر لا شك إن هذا الذكر سيحيي قلبه، وسيكون هذا الذكر بفضل الله تبارك وتعالى سبيل إلى صلاح قلبه وإلى العيشة وإلى المعيشة الطيبة أو إلى الحياة الطيبة. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر السبع الذين يظلهم الله عز وجل في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم صنفا فقال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. فهذا الرجل لما فاضت العين بالدمع من المحال أن يكون هذا الرجل يعني هذا الذكر مجرد كلام يجري على اللسان، بل تدبر معنى الذكر وفهم معنى الذكر، وهذه المعاني التي فهمها وتدبرها انجزمت في القلب فخلت القلب ينفعل. وقلنا أن القلوب لها أعمال، لها المحبة والخشية والإخبات والوجل والإجلال والتعظيم، فسبحان الله بيعمل عمل من القلب على قدر الخبر أو على قدر الذكر الذي يذكره الإنسان. زي ما قلنا لو أن إنسان يقول مثلا سبحان الله، قلنا سبحان الله بمعنى أنزه الله عز وجل عن جميع النقائص سبحانه وتعالى وعز وجل. فالإنسان لما يستحضر هذا المعنى سبحان الله يعني أنزه الله عز وجل عن جميع النقائص، يعني يستشعر إجلال الله سبحانه وتعالى ويستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى عز وجل، وأن الله عز وجل منزه عن جميع النقائص. وكما ذكرنا الحمد لله إثبات الكمالات كلها لله سبحانه وتعالى عز وجل، فينفي عن الله سبحانه وتعالى جميع النقائص يثبت لله عز وجل جميع الكمالات. هذا يورث في القلب الإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى. فالقلب إذا انفعل بهذه المعاني لازم يظهر، لازم المعاني دي تظهر على الجوارح. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وذكرنا أن ربنا سبحانه وتعالى بدأ يعني بذكر الباطن قبل الظاهر، يعني بذكر القلب قبل الجوارح، هذا يساوي ذكر القلب قبل الجوارح. وذكرنا قول الله تبارك وتعالى: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصلها ثابت قلنا جدرها قوي ضارب في الأرض، فكان الفرع في السماء اللي هو الظاهر بتاعها كان في السماء. تشوف الشجرة تلاقي شجرة ما شاء الله، لكن شوف الشجرة الثانية اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الجدر خاوي، فسبحان الله الظاهر أيضا لا قيمة له. فيبقى سبحان الله مسألة صلاح القلب إزاي إن إحنا نخلي القلب ده يصلح أو ينصلح بذكر الله تبارك وتعالى، هذا يكون بتدبر كلام يعني الكلام الذي يذكر العبد به ربه سبحانه وتعالى وعز وجل. وذكرنا أن الذكر النافع هو ما كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لسلامة الألفاظ ولشمول المعاني، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أوتي جوامع الكلام، وخير الهدي هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا طبعا ثمرات الذكر، ومن ثمرات الذكر أن من ذكر الله عز وجل في نفسه وانفعل قلبه وبكى يعني بين يدي الله سبحانه وتعالى عز وجل، فترتب على ذلك أنه في ظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. وأيضا منها يعني سبحان الله يعني يترتب على هذا الذكر الخفي أنه أن العبد يستحضر مقام المراقبة. مقام المراقبة كما ورد في حديث جبريل في الصحيحين، شفنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجلس مع الصحابة، فجاء يعني رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، والحديث في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فالمهم أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام، فيسأله ويصدقه، ثم قال أخبرني عن الإيمان، ثم قال أخبرني عن الإحسان، هذا هو وجه الشاهد. فلما قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني المقام الأعلى والأكمل أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه. شوف هذا الرجل، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، خاليا سبحانه لا يريد سمعة لا يريد رياء، فذكر الله عز وجل خاليا ففاضت العين. شوف ده يورث في القلب مقام المراقبة، إن الإنسان دائما سبحان الله يعني ما يبقاش الإنسان يظهر بين الناس إحسانه ويبارز الرحمن عندما يخلو بنفسه. شوف يعني ورد في الحديث، ومقام المراقبة ده من أعظم الأشياء التي تعين على تقوى الله سبحانه وتعالى وعز وجل، ومن أعظم الأمور التي يعني تصلح القلب وتجعل القلب دائما لا يلتفت عن الله سبحانه وتعالى وعز وجل، وتورث في القلب مسألة الإخلاص مسألة المراقبة. يبقى الإنسان في كل عمل، شو بقى ذكر الله تبارك وتعالى، الإنسان وحده في ذكر الله تبارك وتعالى يذكر الله عز وجل وتنجزم المعاني يعني أو ينجزم في القلب هذه المعاني، فينفعل القلب تنفعل الجوارح، ده يورث مقام المراقبة اللي هو يساوي بالضبط أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فتستشعر أن الله عز وجل هو السميع هو العليم، يسمع كلامك يعلم بحالك، هو البصير يعني يراك سبحانه وتعالى وعز وجل، فحتى فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تستحضر أنه يراك سبحانه وتعالى وعز وجل. وقلنا أن مقام المراقبة يعني يورث في القلب الإخلاص، ويجعل الإنسان دائما لا يلتفت عن الله سبحانه وتعالى وعز وجل. لأن إيه اللي يعني إيه اللي يخلي الناس يعني تقع في الرياء؟ أنه أراد وجه الناس، أراد وجه الناس، وسبحانه والناس لا يملكون له شيئا. ولذلك كما قال بعض السلف، من كان مرائيا فليرائي الله عز وجل، لأن سبحان الناس لا يملكون لك شيئا، وتتعب نفسك في العمل وتجهد نفسك في صلاة في صيام في 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 صدقة في كذا في كذا في كل يعني في أي عمل من أعمال البر، وفي النهاية لا يقبله الله عز وجل لأنك أشركت معه غيره. القلب كان ملتفت، كان عايز ثناء الناس، كان عايز شكر الناس، كان عايز اطلاع الناس، لكن شوف مقام المراقبة، ذكر الله تبارك وتعالى في السر يورث في القلب مقام المراقبة. شوف ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فزي ما قلنا ان ده استحضار مقام المراقبة، فأن تعبد الله كأنك تراه، وهو ده الإحسان، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى وعز وجل. فحتى الإنسان لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أيضا يحقق مقام المراقبة. معنى كلمة أشهده سبحانه، طبعا أنت ترى الله سبحانه وتعالى وأشهد أن محمد رسول الله، هل ترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولكن هذا المقام سبحان الله يعني استشعار كأنك تراه، فإن لم يكن يراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمعنى كلمة أشهده كأن الله عز وجل كأنك تراه، فإذا أمرك بأمر، هل تخيل لو أنك ترى الله عز وجل وأمرك يعني بترك السجاير، أو أمرك بعدم النظر للنساء، أو عدم النظر للمحرمات، أو عدم الوقوع في أي شيء محرم، هل كنت يعني ستترك هذا الأمر؟ وكذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن محمد رسول الله، تستشعر أنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، لأن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مماته كما كان في حياته. فحتى ابن القيم في مرة بيناظر بعض الناس، بعض المقلدة اللي هم بيتركوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكلام بعض العلماء وكلام بعض المشايخ. وطبعا سبحان الله، العالم إذا خالف الحق في مسألة فهو معذور. حتى شيخ الإسلام رحمه الله ألف كتابا سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لأن ممكن عالم من العلماء مهما على قدره قد يخالف الحق في مسألة وهو معذور بإذن الله، وقد أصاب أجرا واحدا. ليه الكلام دوت؟ لأن هذا العالم سبحانه ربما لم يصله الحديث سبحانه. بعض الصحابة يعني كعمر وكالأكابر من الصحابة، بعضهم في بعض السنة لم تصله، فسبحان قد لم يصله الحديث أو يصل الحديث ولكن من طريق ضعيف، فيعني لم يصله الطريق الصحيح أو يكون عنده ما يتعارض مع الأمر أو كذا. لكن الذي لا يعذر هو الذي يقلد مع صحة الدليل ومع وجود الدليل ومع بيان الدليل. ولذلك ابن القيم كل ده في معنى وأشهد أن محمد رسول الله، أيضا مقام المراقبة، فتستشعر أنك ترى الله عز وجل. فإن لم تستشعر أنك ترى الله سبحانه وتعالى تنتقل إلى المقام الثاني، فإنه يراك سميع عليم بصير سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى وعز وجل. فيبقى الإنسان يستحضر يعني بذكر الله تبارك وتعالى مقام المراقبة، لا سيما الذكر في السر، يذكر الله عز وجل. وزي ما شفنا أن الإنسان إذا ذكر الله عز وجل في نفسه ذكره الله عز وجل، كما في الصحيحين: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فتخيل أن الله عز وجل يذكر العبد، يعني كل هذه من الثمرات ومن الفوائد التي في ذكر الله تبارك وتعالى كما تكلمنا يعني عليها في حلقات سابقة. ولكن زي بقول يعني مسألة استشعار المراقبة أن الله عز وجل، وقلنا لابن القيم في كلمة أشهد، سواء في أشهد أن لا إله إلا الله أو أشهد أن محمد رسول الله، تستشعر أنك ترى الله عز وجل أو أنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. شو حتى ابن القيم ينظر بعض الناس يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسألة كذا، وهو يقول قال الشيخ كذا، فيعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام فلان أو كلام علان. فقال له ابن القيم: أرأيت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، أكنت تترك كلام يعني تترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلام فلان وعلان؟ قال: فبهت ولم يتكلم. يعني تخيل الذي يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ثابت وصحيح، فتقول قال فلان وقال علان. فقال: أرأيت لو كان سلم بين أظهرنا، تستشعر هو ده، وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم، كأنك تشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هذه الشهادة تتضمن كأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن سبحان كما يعني كما قيل: العلم قال الله قال رسوله، والنص والإجماع فدأ فيه، وحذار من نصب الخلاف سفاهة بين الإله وبين قول فقيه. فإنسان يستشعر مقام المراقبة بذكر الله تبارك وتعالى: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. مقام المراقبة، وكما كان الإمام أحمد يعني يتمثل بهذا الكلام: إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. فذكرك لله تبارك وتعالى في الخلوة وفي السر هذا من الأعظم الأمور التي كما ذكرنا تورس المراقبة في القلب والإخلاص، وكذلك هي سبب لأن يكون العبد في ظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وفي هذا القدر كفاية، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحميدة للحال.